بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويشاء الله عز وجل أن ألتقي بكم عبر هذه الشاشة وفي هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله جل ذكره أن يلهمني التوفيق والسداد، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، كنت بالأمس أتحدث عن أيام العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وقد اختزلت الكلام، ولكن بإمكاني أن أفصل شيئا عنه الآن، فأقول إننا في أيام مباركة، إننا في زمن فاضل، إن العبد بحاجة إلى توبة وأوبة ورجوع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وذلك بفعل ما استطاع من الطاعات. طب اتلقى اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا ام محمد.
لو سمحت يا شيخ، ليا والدتي. سامعني يا شيخ؟
اسمعك، اتفضلي اتكلمي.
والدتي، والله والدي توفى من 35 سنه.
نعم.
وسايب اخويا عنده سنه.
نعم.
بس ليا اخين، بس ما عندوش بر بها، وبيشتمها على طول. وعلى طول وعلى طول يقول لها نار جهنم بتحميك.
نعم.
فمش عارفة يا شيخ، يعني دليني بالله عليه. خلنا خصم ونقطع، جيت أكلمه وأقول له الأم وفضلها عظيم عند ربنا لأنها ترملت علينا وكده، فمش راضي يتقبل مني.
هل هو يستمع إلينا يا أختي؟
نعم.
هل يستمع إلينا؟
والله ما اعرفش يا شيخ، هو في الشغل شغال محاسب وربنا راضيه، وعنده 3 بنات، وحتى مراته بتشتمها وبتسنى كتير.
نعم. طيب سلام ان شاء الله. ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
من فضلك يا شيخ، عندي سؤال في موضوع الطلاق.
نعم.
جوزي حلف يمين، قال عليا الطلاق لو الحاجه ما هتروح المكان ده لحد اخر السنه دي.
نعم.
وقال لي ده يمين مشروط. قال لي ده يمين مشروط.
نعم.
وقال لي وبعد كده حاسس ان هو غلطان وعاوز يعني يتراجع في عن يمين ده، هل ليه كفاره؟
والله ويا ريت يكلمنا هو شخصيا، الله يكرمك.
ما هو قال لي ان هو كان في نيته الطلاق. فهل يعني ينفع كفاره عن اليمين ده ويتراجع
لا فيه؟ هو ماذا قال بالضبط؟ لان اريد اسمع منه ماذا قال بالضبط، فضلا عني ايضا ماذا قال. انت لا تذكرين بانه يمين على شرط، يعني يمين معلق بشرط. يعني الحقيقه يرى كثير من اهل العلم ان اليمين المعلق على شرط يقع بشرطه، وهو مريد للطلاق. يعني هو اخبر وافاد انه مريد للطلاق، ولكن بالتالي يقع الطلاق، ولو كلمنا يكون احسن. ام نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
كل عام وحضرتكم بخير.
وانتم بخير.
كان ليا سؤال عند حضرتك يا شيخ.
اتفضلي.
انا عندي 3 بنات.
نعم.
ويعني اخويا مراته قربت تولد بالسلام ان شاء الله.
نعم.
فانا كان في نيتي ان انا يعني ارضع ابن اخويا بحيث ان هو يكون يعني اخ لبناتي.
نعم.
فالامر ده مباح ولا فيه مشكله؟ انا
طيب.
قلت يتمنى ما لهمش اخ ولد يعني، فده يكون زي اخ ليهم يعني.
طيب حاضر. طيب. اخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
الشيخ عنده سؤال.
اتفضلي.
انا متقدم لعريس.
نعم.
لما قعدت معاه سألته ان هو مش منتظم في الصلاه وبيشرب سجاير. وانا رديت عليه بالرفض، بس بعد تاني بقول انا متمسك بيكي وعايز واحده تقني على الاسلام.
نعم.
فأرد
عليه
أقول له إيه يعني؟
هو لازم. طيب على كل حال سأجيبك إن شاء الله. الأخ يوسف من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا.
أهلا بك. شيخ أنا عايزك سؤال أو جواب غير تابع للحلقة يعني.
اتفضل عندك سؤال اتفضل.
بعض القنوات المصرية شتموا الجزائريين بالذات وقالوا لهم إنهم كلاب، عيب هذا الكلام. ماذا تقول لهم؟ كلمة طيبة لهم.
أخي نبيل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
والنبي استأذن حضرتك يا باشا.
فضل.
يعني أنا في حالة كرب جديدة قوي قوي، وزوجتي عندها شلل بقى لها 4 سنين، وأنا في حالة كرب جديدة قوي قوي.
نعم.
مش عارف أتكلم، مش عارف أقول لكم إيه، يعني أنا محتاج أي مساعدة، لأن أنا خلاص يعني أنا على المعاش، وحالتي بقت صعبة قوي قوي، وعندي أولاد 3.
نسأل الله أن يفرج لكم الهم.
أفندم.
أسأل الله عز وجل أن يفرج همكم.
اللهم أمين للمسلمين جميعا
إن شاء الله. الأخ وليد من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، وقع مني طلقة على زوجتي غير معلقة.
أيوة.
قلت لها أنت طالق.
نعم.
طبعا كان في ظل طبعا مشاكل ونقاشات حادة.
نعم.
فخرجت مني الكلمة يعني دون تفكير ودون تخطيط للكلمة، خرجت هكذا مباشرة. وزوجتي ما زالت عندي في البيت وما خرجت من البيت، طبعا هي حامل بالشهر الثاني.
هذه أول مرة؟
نعم أول مرة.
طيب حاضر.
جزاك الله خير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. أولي
فضيلة الدكتور عبد الله شاكر.
يا مرحبا.
أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم بالعاملين على هذا القناة.
فيكم إن شاء الله، الله يبارك فيك.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما الحكم على من ضحى واشترط اللحام أن يأخذ مع الأجرة جلد الأضحية دون أن يعلم المضحي أنه في كراهية أو شيء آخر؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو أسامة من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا
شيخي. بس الله يبارك بك، عندي سؤال ومحيمنا احنا الشباب كنا والله.
تفضل.
الخروج من العراق لسبب معين، يعني هل هذا تولي الزحف او لا؟
يكون ايه؟
يكون تولي الزحف او لا.
طيب حاضر،
الله يبارك بك، لان الشباب كلهم دا ينتظرون هاي الاجابة. الله
يبارك. طيب ان شاء الله تسمعها. ان شاء الله
ان شاء الله
تسمعها بعد قليل. الله يبارك فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك أنا على طول بصلي كل قرآني في صلاتي، بصلي على طول بسورة الإخلاص، يعني في مثلا صلاة الظهر بصلي الركعتين بسورة الإخلاص. فهل صلاتي كده يعني فيها غلط إن أنا ممكن ألغي يعني أصلي بسورة تاني؟ بس أنا مش واخدة على كده، واخدت على سورة الإخلاص بس.
طيب حاضر.
ماشي.
تسمع الجواب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الأبناء من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ.
تفضل.
شيخ عندي سؤال يتعلق بالمهر.
تفضل.
تقدمت لامرأة العام الماضي.
نعم.
فاشترط والدها علي نصف، أن أكتب نصف البيت باسمها أحد الشروط. فأنا كنت رافض يعني لهذه الشروط.
نعم.
فاتصلت بي وقالت لي يعني أنت لبي شرط والدي، ثم بعد الزواج أنا أتنازل عن البيت. فوافقت.
نعم.
وبعد الزواج رفضت أن تتنازل لي عن البيت. ونحن الآن في فترة يعني خلاف كبير وعلى وشك الفراق.
نعم.
فكيف يعني، هل أجاريه مثلا في المحاكم، أم هل هذا مثلا من حقها؟ فكيف يكون يعني التصرف شرعيا معهم؟
حاضر. الأخ محمد من القليبية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ، حكم تموين الكنيسة، في كنيسة بتبنى عندنا في ألمة.
نعم.
البلد يعني حكم تموينها بالموت.
حاضر. أخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ.
يا مرحبا.
بالله عليك يا شيخ اسالك بالله الدعاء.
نسال الله ان يوفقنا واياك وتقبل منا ومنك.
الله يحفظك ان شاء الله، جزاكم الله الف خير ان شاء الله.
الله يبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته، جزاك الله خير وبارك الله فيك. اخت فاطمه من اسكندريه، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحت انا كنت بسال، انا باخد اجر اضافي. الاجر الاضافي دوت بيبقى في، انا موظفه يعني في وظيفه، فباخد اجر اضافي من في اجر اضافي ده بيكون موجود من الساعه 2 ل 5 بكتب.
نعم.
في الاستماره كده.
نعم.
فانا مش عارفه ده من حقي ولا لا، انا ما بقعدش من 2 ل 5.
يعني انت لا تجلسين؟
لا ما بجلس، بس كل بيصير على الكليه كلها كده.
نعم.
اللي انا شغاله فيها.
حاضر.
فانا مش عارفه اذا كان كده حلال ولا حرام.
طيب حاضر.
وسالت ناس كتير قالوا لي ده بيعتبر زي اجر كده رمزي بيتاخد علشان مرتبنا بيكون صغير، احنا بنحطه تحت البند دوت.
نعم.
بس في ناس بتاخد، في ناس ما بتاخدش برضه.
ايوه. طيب حاضر. الاخوان من الدقاليه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك يا عم الشيخ، انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني.
اتفضل.
انا والدتي كانت مسافره السنه دي تحج، وبعدين حصل لها يعني تعبت وجالها فشل كلوي. وبتضطر تغسل غسيل كل يعني كل يومين.
نعم.
كل يومين، فكانت هي طلعت حج، فانا ليا اخ في السعوديه.
نعم.
وهو حج قبل كده. وعايزين يعني عايز نشوف ينفع ان هو ينفع يحج لها ولا ما ينفعش.
طيب حاضر. اخ مصطفى من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا فندم الشيخ؟
يا مرحبا.
كل عام وحضراتكم بخير.
وانتم طيبون بخير، الله يكرمك.
الله يبارك فيك، ازي سعادتك كمان؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
حضرتك انا مقيم هنا بالمدينه وعامل تامين طبي، بس انا عامل اجبار على نفس الشركه اللي عاملاها يعني. بس انا بدفع حسابه برضه.
انت ايه؟
انا بدفع قيمه التامين يعني. وانا عملته لزوجتي، عملت لزوجتي تامين معايا، بس طبعا اختياري برغبتي انا. فهل اللي انا عملته لزوجتي ده حلال ولا ايه رايك فضلتك فيه؟
انت الشركه عملت لك اجباري.
عملت لي اجباري، بس انا اللي بدفع القيمه بتاعته برضو. انما انا عملته لزوجتي باختياري.
نعم.
لو حابه تتعالج في اي مستشفى ولا حاجه بتروح بالكارت، والتامين بيغطي جميع التكاليف يعني.
طيب حاضر. اخ احمد من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
شيخ عبد الله كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
اخوك احمد الشبراني من القنفذ، احب اسلم عليك.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
كيف حالك شيخ عبد
الله؟ يبارك فيك يا شيخ احمد، الله يكرمك.
الله
يجزيكم خير ويبارك فيكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكرا الله لك. احمد الله جل ذكره على هذا التوفيق والسداد، وعلى يعني هذه الاتصالات التي تنبئ عن بفضل الله عز وجل صحوه ونهضه بين إخواننا المسلمين، ورغبة في أن يتعلموا الفقه في الدين. هذه في الحقيقة يعني ملاحظة أراها بادية وظاهرة، وتحتاج إلى أن نشيد بها وأن نذكرها بخير. ثانيا، كنت أشير إلى هذه الأيام العشر وتكلمت بالأمس عن فضلها، ولكني أردت اليوم أيضا أن أذكر إخواني المسلمين والمسلمات بضرورة التنافس في فعل الخيرات والصالحات والطاعات. والله تبارك وتعالى في كتابه قد أخبر أن فعل الحسنات يذهب السيئات، ومن منا لم يرتكب ذنبا أو لم يقع في خطيئة. ورب العباد سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعد هذا أعود إلى الأسئلة التي وردت إلي. الأخت أم محمد قالت بأن والدتها ترى كثيرا من الإساءة البالغة من أخيها، وكما أشارت وذكرت أن والدتها هي التي ربتهم، لأنها ذكرت أن الوالد قد توفي من 35 عاما، وبالتالي كان عمر هذا الأخ كما أشارت سنة، وأمه هي التي ربته وأنفقت عليه وعلمته حتى أصبح محاسبا الآن في شركة، ثم هو بعد ذلك يؤذي أمه، وزوجه كذلك أيضا، إنها كارثة. يجب أن يتخلى المجتمع المسلم عن مثل هذه النماذج. ده من لم يحسن إليك، من لم يحسن إليك يجب أنت أن تحسن إليه، ومن أساء إليك وجب عليك كمسلم مؤمن أن تحسن إليه. فما بالك بالأم التي تعبت وربت، والله تبارك وتعالى قد أمر في كتابه بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، ونهى عن الإساءة عنهما إليهما ولو بشيء يسير أو قليل، حتى كلمة يستفاد منها التضجر أو التعب أو عدم الراحة من أمر يطلبانه أو غير ذلك. فما بالنا بابن يفعل هذا مع أمه؟ في الحقيقة عندما يحدث هذا في مجتمع المسلمين أرى بأنه مصيبة من المصائب، يجب أن يتخلى المجتمع عنه وألا توجد فيه هذه النماذج. وعلى من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة من الآن، أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يستغفر ربه مما سلف وكان، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إلى أمه بالبر والإحسان وتقديم ما تحتاج إليه. وفي هذا أيضا قد سألت الأخت هل نقاطعك؟ أقول لها لا. فالعبد يجب عليه أن يمد يديه حتى إلى من أساء إليه. وهنا تظهر عظمة الإسلام ومكانته في الإحسان إلى الآخرين والتعامل معهم بلون من ألوان الرفق واللين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. فعلى كل حال هو إن أساء إليكم فلا تسيئون إليه، وإن ظلمكم فلا تظلموه، وإن قاطعكم فلا تقطعوه. واسمعوا هذا الحديث الكريم الشريف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل يعني الذي يصل رحمه بالمكافئ يعني الذي يرد الزيارة لمن زاره، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم تقطع فهو يصل، هذا هو الواصل في الحقيقة، هذا هو الذي يقوم بالحق للآخرين، هذا الذي يتفضل على غيره من البشر، والله عز وجل هو الموفق له إلى ذلك. فعلى كل حال لا ينبغي أن تقاطعوه، ولكن عليكم أن تذكروه بحق الأمومة، بحق ما أوجب الله عليه، يذكر بشيء مما أشار إليه القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتذكر فترة الصغر وماذا كان ضعفه ومن الذي رباه ومن الذي نماه ومن الذي كان سببا في غذائه حتى أوصله إلى المرحلة التي وصل إليها الآن. الأخت منور تسأل تقول بأن عندها 3 بنات وليس عندها يعني ذكور، أخوها زوجته أوشكت على أن تضع، وتسأل أنا لو أرضعت ابن أخي هل هذا حرام علي؟ لا، ليس فيه أي لون من ألوان الحرمة، ولكن عليك أن تعرفي وتعلمي الأحكام المترتبة على الرضاعة. فعندما ترضعين هذا الابن يصبح ابن أخيك، يصبح ابن أخيك أخا لأولادك، وأنت أيضا تصبحي أما له من الرضاعة، وبالتالي لا يتزوج من أحد من بناتك، وهذه مسألة يجب أن يعلمها الناس إن أرادوا الإقدام على مثل ذلك. أخت شيماء تقول تقدم لي خاطب ورأيت أنه غير متمسك بالصلاة وهو يشرب الدخان وتريد النصيحة. أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فيشترط في الرجل المقبول أن يكون على دين، كما أن على الرجل أن يذهب إلى امرأة ذات دين. وفي الحقيقة أنا لا أعرف طبيعة ما أنت عليه ولا طبيعة ما هو عليه، وذكرت أنه ربما يتصل ويقول بأنه سيتوب أو شيء من هذا القبيل، كما يعني يمر علينا يعني أحيانا كثير من مثل هذا الكلام. أنا أقول عليك أن تتريثي، يعني لا تستعجلي، وشاوري الأهل والصادقين في هذا الرجل، وإن كنت ترى فيه ملامح الخير، إن كنت تلمسي شيئا من ذلك، فأرسلي إليه من أهلك من يجلس معه ويتكلم معه وينصحه ويأمره بالبر وبالمعروف وبالمحافظة على الصلوات وترك ما يضره ويضر المجتمع أيضا. فإن استجاب استخير الله عز وجل، وإلا فأرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقك بخاطب أو برجل آخر يعرف ربه ودينه ويتقي الله تبارك وتعالى فيك. أخ يوسف من الجزائر، يعني كأن سؤاله شكوى عن بعض القنوات التي يقع فيها لون من ألوان الطعن أو التجريح أو غير ذلك، ولا شك أن هذا خطأ. المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعانا ولا فحاشا ولا بذيئا ولا غير ذلك، بل إنني كنت أقول قبل قليل إنه يجب علينا أن نواجه الإساءة بالإحسان. هذا منهج أخلاقي نبيل ربانا عليه الإسلام وأمرنا به القرآن وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إن أساء إليك إنسان فلا تقابل السيئة بمثلها، ولكن ادفع هذه السيئة بالإحسان إلى الآخرين. هذا منهج تربوي، الإسلام يربي أبناءه عليه، وبالتالي نحن لا نرضى عن هذه الأخلاق ولا نوافق على مثل هذه التصرفات، وحسبنا أن نعالج مثل هذه القضايا من منظور إسلامي صحيح تبين فيه الحقائق وتظهر من خلاله الأمور، ويؤمر بالتالي فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إن العنف أو التجديد أو التجريح أو سب الآخرين أو النيل منهم لم يكن يوما ما هو الطريق الذي تصلح به القلوب أو هو الطريق الذي تجتمع به الناس أو عليه الناس، كلا، إنما الناس يصلحون بمعروف ببر بخطاب جميل، والله عز وجل قد أمر بذلك الأولين والآخرين، فقال: وقولوا للناس حسنا. بل إنه أمرنا سبحانه إذا تجادلنا مع غيرنا من غير المسلمين ألا نتطاول عليهم في الحديث أو الكلام، وإنما أمرنا بالإحسان حتى في الخطاب، فقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ونحن نحمد الله عز وجل أن أوجد لنا مثل هذه القناة التي لا تتعرض لمثل هذه السفاسف من الأمور، وإن رأت أن هناك خللا في قضية من القضايا عالجته بلون من ألوان الحكمة والتصرف السديد، وهذا أمر ظاهر للعيان بحمد الله تبارك وتعالى. وإنني أيضا إذ أذكر ذلك لأشكر الله عز وجل على هذا التوفيق. أنا أعتبر مثل هذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذا العصر الحاضر. ولا يفوتني أيضا بعد هذا أن أوجه نصيحة إلى إخواني في سائر القنوات أن يتسموا بالحكمة وأن يضبطوا النفس حتى لو اعتدى عليهم معتد أو تكلم في حقهم متكلم. فالإنسان لو رد على أخيه بمثل قوله ما ظهر منهم فاضل، وما استطعنا أن نميز واحدا عن غيره، فلا بد إذن من التعامل بالحكمة والمعروف. والله عز وجل في كتابه يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأخ يعني وليد من الأردن يقول: أنا قلت لزوجتي أن تطالق، وأنا سألت هذه أول مرة ويقول إنها حامل الآن. حقيقة هو ذكر كلمة والأمر يحتاج فيها إلى شيء من التفصيل. يقول: أنا أطلقت الكلمة هكذا، أقول له: بارك الله فيك، صريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق. سأل لو قال لزوجتي، لو قال لزوجي أنت طالق، تطلق بهذه الكلمة، لأنه يصرح هنا بلفظ الطلاق. الناس بيختلط عندها اليمين مع اليمين المعلق مع غير ذلك، ولكنه يقول: أنا ربما يعني كنت في حالة شديدة أو في هم أو كنت في حالة من الغضب والكرب العظيم. أقول: المسألة تحتاج إلى تفصيل. لو قال الرجل لزوجه أنت طالق وهو لا يدري ما يقول، بمعنى أن منافذ الفكر قد انغلقت عليه فلا يدري ولا يعرف ما يقول، فهو في هذه الحالة لا يقبل أو لا يقع طلاقه، لأنه لا طلاق في إغلاق. ومعنى لا طلاق في إغلاق يعني في الحالة التي ينغلق فيها فكر الإنسان فلا يدري ما يقول. أما إن كان الإنسان يدري ويعرف ما يقول فالطلاق واقع. هناك حالة يعني توسط فيها بعض أهل العلم وقالوا تحتاج إلى تأمل ونظر، وهي أنه لو قال ذلك وقد بلغ به الغضب مبلغا شديدا، إلا أنه لا يدري ما إنه إلا أنه يدري ما يقول، ولو كان في حالة وعيه وإدراكه وأنه لم يصل إلى هذه الحالة ما قال هذه الكلمة. أقول بعض أهل العلم رأى أن الطلاق يقع، والبعض يرى أنه لا يقع، ولكن الاحتياط في الأبضاع واجب. ونحن ربما نسأل الكثير من الناس، يقول: أنا كنت غضبان، ولا شك أن الإنسان لا يطلق إلا إذا كان مغضبا، فلا أتصور أبدا أن إنسان يعيش حياة هادئة سعيدة سليمة جميلة ثم بعد ذلك يطلق زوجته. هو لا يطلق إلا بسبب خلافات وبسبب شجار وبسبب مضايقات قد تدفعه إلى لون من ألوان الغضب فيقول ما يقول. المهم أن زوجتك قال طالما أنت قلت لها بصريح لفظ الطلاق أنت طالق فهي تطلق بذلك، وهي الحمد لله هذه أول مرة. إن كنت تدري ما تقول وتعي ولم تصل إلى حد عدم الإدراك لما تقول فزوجتك بذلك طالق، وهي أول مرة، فاحذر من الوقوع في الطلاق مرة أخرى، وهي الآن في فترة العدة لأنها حامل، فلك أن تراجعها دون عقد جديد أو دفع مال أو مهر، لك أن تراجعها، وهي لا تخرج من بيتها أثناء العدة وعدتها بوضع الحمل، فأنت إن أردت أن تراجعها الآن فراجعها واحسب هذه طلقة، ولكن أصلح نفسك وأصلح ما بينك وما بينها حتى لا يقع منك شيء من ذلك في مرات قادمة. وأيضا أشهد على هذه الرجعة، يعني قل لرجلين من المسلمين من الأخيار من العدول: أنا كنت طلقت زوجتي ثم راجعتها. طيب الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك عم الشيخ؟
يا مرحبا.
إن نحبك في الله إن شاء الله.
حبك الله الذي أحبتنا
فيك. الله يكرمك. أنا عم الشيخ جيت عمرة من فلسطين وبقيت للحج لحتى الآن.
نعم.
والآن أنا قمت في جدة لمدة شهرين تقريبا في عمل يعني.
نعم.
والآن قيمة من قبل 5 أيام وطلعت عملية عمرة تمتع ثم خلعت ملابس الإحرام ورجعت على جدة. الآن بدي أرجع إن شاء الله على مكة تاني، هل إيش المطلوب مني؟ هل أحرم برضو من جدة ولا؟
يعني أنت الآن رجعت بعد ما كنت اعتمرت رجعت إلى مكة؟
رجعت إلى جدة.
إلى جدة.
والآن بدي أرجع تاني الآن يعني الليلة إن شاء الله بدي أرجع تاني إن شاء الله على مكة.
نعم.
هل الآن علي إحرام من مقاطم جدة؟
ترجع بالحج فقط ولا عندك نية عمرة؟
لا عندي نية الحج الآن إن شاء الله فقط. لأن عملت طلعت عملت نية عمرة التمتع.
نعم نعم.
ورجعت وفيت عمل.
طيب أنا سأذكر لك الأولى في حقك أن تفعله إن شاء الله.
إن شاء الله الله يجزيك خير. وهل ممكن أن أجدد العمرة مرة أخرى ولا أبقى على
سأقول لك إن شاء الله. وهذا هو الأولى في حقك والله أعلم. أخ عبد الله من الجيزة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في عالم كبير على قناة فضائية بيهاجم السلف فبيقول يعني سبحان الله يعني بيقول إن السلفية مشبهين ومجسمين وينسبوا إلى الذات الإلهية صفة الفوقية واخد بال حضرتك ويعني وبيقول إن الفطرة السوية ما تقبلش الكلام دوت ويعني حقد عجيب على السلف الصالح.
طيب إن شاء الله إن شاء الله سأتحدث حول هذا. حاضر. أم هاني من الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أنا أخت عندي بنتين.
نعم.
ليس لي ذكور وأخاف الله يعني أن أكتب لهم أي شيء. يعني بهذا أكون ظالمة لهم أم لا ماذا يعني أنا لا أتصرف في الملك الخاص لزوجي يعني ولكن أخاف أن أكتب لهم يعني مثال أن أشتري لهم قطعة أرض أو شيء من نشابه هذا.
نعم.
السؤال الثاني مثال يا شيخ أنا أكثر شيء أكرهه هو الكذب.
نعم.
وبالتالي يعني اشتهرت بين يعني الناس هكذا بلي أني أمينة يعني ما تدري من هذه الأشياء.
نعم.
وأخاف الرياء.
طيب
يعني
حاضر.
بهذا العمل لنا يعني أنا يعني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكذب يعني يريد الصدق ولا يحب الكذابين.
نعم.
ولكن يعني الناس اشتهرت بناسهم بهذه الصفة يعني هذا نوع من الرياء أم ماذا؟
طيب تسمع الجواب. حاضر تفضل. حاضر. الأخ ممدوح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عايز أسأل حضرتك في فتوى الله يكرمك لحسن أنا برضو الشيطان داخل في دماغي وربنا يقدرني على الواحد فيه.
تفضل.
دلوقتي أنا مبطل سجاير بقالي بتاع شهرين.
شهرين.
نعم. حالف علي ان انا ايه مشروع في السجاير نهائي.
نعم.
حالف عليها بالطلاق. حالف على يعني رابط عايز السجاير دي ازه بل وسودة.
نعم.
المهم طبعا الدماء يعني انا مش هقول لك من كلام الفارغ طبعا الشيطان يخش في دماغي. نعم. انا عايز اسال هي مين الطلاق اللي انا حلفته ده لو انا شربت سجارة او لا قدر الله حصل او ايه فتوتها ايه.
حاضر.
خلاص يا شيخ عشان انا حلفت قلت ايه قلت انا وعلى طلاق ما انا شارب سجاير تاني.
طيب حاضر. طيب تسمع الجواب. حاضر. الاخ ابو علاء من الاردن السلام عليكم.
السلام ورحمه الله يعطيك العافيه سيدي الشيخ.
اهلا وسهلا
سيدي. بالله اذا تكرمت بدي اسالك سؤال.
صدق.
في حيره يعني ايش الموضوع في حيره.
نعم.
انا بائع وبيع في محل.
نعم.
اجى زبون قدام الزبائن قال لي انا اعطيتك 20 دينار قلت له يا عمي انت ما اعطيتني الا 10 الكاش فيه طبعا عشرات وعشرينات ومتعدد.
نعم.
فحلف يمين قلت له طالما انك حلفت يمين يا عمي طلعت مني ولاول مره بتطلع قلت نعم. علي الطلاق انك اعطيتني 10 ف زلمه حمرق وشد حاله وكذا وإشي فبدي اتاكد من الامر مش عارف رجعت له باقي 20 وطلعت انا من ذمته. بس هل انه اليمين اني انا صادق بحلفي ولا مش صادق مش عارف وشو الاشي اللي اعمله عشان اكون بريء الذمه.
انت يعني ماذا تفعل؟ انت ما فعلت شيء على كل حال والذي اقسم على كل حال سأسمع الجواب. حاضر. طيب الاخ محمد من الاردن يقول ما الحكم على من ضحى رجل ضحى واشترط الجزار اخذ الجلد كأجرة وكان صاحب الاضحية لا يعرف الحكم. اقول ان كان صاحب الاضحية لا يعرف الحكم وكان جاهلا في أنه يجب عليه ألا يعطي الجزار من الذبيحة شيئا مقابل أجرته فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من باب يعني الخطأ الذي وقع فيه والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويعفو عنه. ولكني بهذه المناسبة أقول لإخواني تعلموا هذه العلوم الآن وها هي تقال عليكم وقد ذكرتها بالأمس. الذي يريد أن يضحي إذا أتى بجزار ليذبح له لا يعطي للجزار أجرته من الذبيحة لا من الجلد ولا شيء من الرأس ولا من اللحم كأجرة، إن أهدى إليه مع الأجرة فلا حرج. أما أن يكون هذا مقابل الذبح، عملية الذبح، فهذا إيه؟ فهذا لا يجوز. ومن لم يكن عالما بالحكم ووقع في مثل هذا فهو معفو عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل كما في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. الأخ أسامة من العراق يقول: ما حكم الخروج من العراق لسبب؟ هل يعد هذا من التولي توليا من الزحف؟ يقول: نحن مجموعة من الشباب ونود أن نخرج من العراق لسبب، فهل لو خرجنا نكون قد ولينا ظهورنا وأدبارنا وخرجنا من الميدان ونكون بهذا قد ندخل تحت الوعيد الشديد في من يولي دبره زاحفا تاركا أرض القتال؟ أقول يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك، الآن على أرض الواقع وفي الحقيقة لا أعلم أن قتالا دائرا في العراق، وليست هناك راية مرفوعة من لدن من هو مسؤول أو من جهات مسؤولة تعرف ماذا تقول أو تفعل وتدعو إلى الجهاد. وأنتم الآن كل ما أنتم فيه أن عندكم احتلال، وأرجو أن يكون مؤقتا، ونحن نسمع بين الحين والآخر أن هناك تدابير وإجراءات لخروج هذا المحتل من البلاد دون قتال وغير هذا، وربما تكون الكفة غير راجحة بين المحتل وبين من احتل، الكفة غير راجحة. فأصحاب الاحتلال لديهم من القوة والإمكانات ما يفوقون به هؤلاء الذين دخلوا إلى ديارهم ووقع الاحتلال عليهم، فأنتم تصبرون وتسيرون سير من يعرف كيف يدبر أمره ليصل إلى بر الأمان والنجاة دون خسارة في أرواح أو أموال أو ممتلكات. وبالتالي إن بدا لك سبب أيها الشاب أو لغيرك وأردت أن تخرج من العراق، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنك لا تقاتل تحت راية قائمة وليس القتال دائرا الآن، وبالتالي لا أرى أنك قد وليت بذلك الأدبار. الأخت أم محمد تقول بأنها تصلي باستمرار بصورة الإخلاص، تسأل تقول: هل صلاتي خطأ أم لا؟ أقول لها: صلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل في كتابه يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. فالعبد في الصلاة يقرأ ما تيسر من كلمات وآيات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن عندما ننظر إلى سيرة وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه كان لا يقرأ بآيات بعينها في كل الركعات، وإنما كان يقرأ من أول القرآن ومن أوسطه ومن آخره صلوات الله وسلامه عليه. وصورة الإخلاص من قصار الصور، وقد لا تستحب القراءة فيها أو بها في بعض الصلوات كصلاة الفجر مثلا التي تشهد قراءتها الملائكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة فيها كما كان أحيانا يطيل القراءة في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقرأ أحيانا في صلاة المغرب بالطور، وكما كان يقرأ في صلاة فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان. وبالتالي على الإنسان أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم ليقوم به بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يقتصر على صورة من قصار السور بعينها، وهو إن كانت صلاته صحيحة إلا أن الأجر عنده لا شك قليل، لأنه لم يطل القيام بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وكما أشرت إلى أن بعض الصلوات يستحب فيها إطالة القراءة كصلاة الفجر، والله عز وجل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الأخ أبو الأبناء عنده مشكلة، يا ليته في الحقيقة يرجع أيضا إلى أحد القضاة في بلده ليعرض عليهم الأمر وليجتمع مع أهل هذه الزوجة ومع أيضا هذه المرأة. هو في الحقيقة ربما تسرع عندما طلب والدها منه شيئا فكتب، وطالما أنه كتب هذا للزوجة فيلتزم بما كتب، وإن كان هو قد غرر به إلا أنه أيضا هو الذي وافق على ذلك، والمرأة قد رجعت في كلامها وما كان ينبغي لها ذلك ولكنه فعل. فالمسألة تحتاج إلى جلسة تعرف فيها الحقيقة على وجه الدقة والتفصيل حتى يكون الجواب فيها موافقا وصحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت فاطمة من الأسكندرية تقول بأنها تأخذ أجر إضافي من عملها بسبب زيادة الوقت، بمعنى أنها إن كانت ستنصرف من العمل في الساعة الثانية أو الثالثة لا تنصرف وتبقى لتنصرف في السادسة مثلا، ومقابل هذه المدة تأخذ أجرا إضافيا على هذا العمل. أقول لها أنت في الحقيقة طالما أنك وافقت على أن تأخذي هذا المال مقابل هذه المدة، فالمتعين في حقك في هذه الحالة ألا تترك العمل وألا تخرجي من العمل، لأن المال الذي تتقاضيه في هذه الحالة إنما هو مقابل هذه الفترة الزمنية التي وافقت على أن تجلسي فيها وأنت لم تفعلي ذلك، ولا عبرة بكثرة الفاعلين في هذا الأمر، بمعنى لا عبرة بمن معك ممن لا يداومون أو لا يقضون هذه الساعات الإضافية ثم يتقاضون مقابلا عليها. لما يتقاضون مقابلا عليها؟ الذي وضع هذا القانون وضعه في مقابل، فعلى العبد إذن إذا وافق أن يلتزم بهذا المقابل. ولو فتح الباب في مثل هذه الحالات ربما لن يبقى موظف في عمله ولم يقم إنسان في مكانه، وبالتالي علينا أن نتحرى الحق والصدق والمال الحلال، ولنعلم أنه ربما يأتي موظف ليست عنده صلاحية فيشير على الموظفين بالانصراف وهو لا يملك لهم أن يعطيهم الحق، لأن هذا لأكبر مسؤول في القطاع الذي تعملون فيه هو الذي يأمر بذلك. أما زملاؤكم ومن كانوا معكم حتى ولو كانوا متقدمين عليكم في الوظيفة أو في العمر فهم لا يملكون حق توجيه الانصراف إليكم. الأخ وائل من الدقهلية يقول بأن والدته كانت مسافرة هذا العام لحج بيت الله الحرام، ولكنها تعبت وأصابها مرض في الحقيقة دعاها إلى أن تجلس وهم يعرف أو كما ذكر هو بمرض الفشل الكلوي، ويقول بأنها تغسل الآن. وله أخ يعمل في السعودية وهو يسأل هل لو حج عنها هذا الأخ، يعني لو حج ابنها عنها هل يصح الحج؟ أقول له نعم، وطالما وقد ذكرت أنت أن هذا الأخ قد سبق له الحج، فطالما أن الحج قد سبق له فلا حرج في أن يحج عن والدته، لأن الوالدة في مثل هذه الحالة لا تعد قادرة أو مستطيعة على الحج، وكما في الحديث إن فضيلة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فالشيخ الذي لا يثبت على الراحلة أو الرجل الذي لا يتمكن بقوته أن يذهب إلى البيت للحج أو المرأة كذلك، هؤلاء في الحقيقة يدخلون في عدم الاستطاعة وأنهم لم يستطيعوا ولم يتمكنوا من الحج، وبالتالي الإنابة في حقهم جائزة ورب العالمين سبحانه وتعالى فضله عظيم. طيب الأخ خالد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت اتصلت معك امبارح، أنا سألتك سؤال بدي اليوم حاجة شوية من التفصيل.
تفضل.
أنا عقد على خطيبتي يا شيخ، وحدثت بيني وبين أخوتها مشكلة كبيرة.
نعم.
وصلت فيها لمرحلة من الغضب الشديد يا شيخ. وهي لم تكن موجودة بيننا وقت المشكلة.
نعم.
وقلت باللفظ هي طالق، فلانة طالق. السؤال، هل تحسب طلقة أم اثنتان؟
نعم.
سؤال تاني يا شيخ، كيف أراجعها قبل الزواج؟ هل أنا بحاجة إلى عقد جديد؟ أرجو حاضر. التفصيل لكي لا أقع بالحرام يا شيخ.
طيب أي حاضر. ومرور من الشرقية، السلام عليكم.
أيوه.
تفضلي.
أيوه عم الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يوم الجمعة، يوم الجمعة إن شاء الله هيبقى يوم العيد يعني.
إن شاء الله.
عايزة أسأل حضرتك، هل هيبقى في صلاة عيد بعد صلاة العيد ولا إيه؟
طيب حاضر.
ماشي. شكرا يا
شيخ. حاضر.
شكرا. جزاك الله كل خير.
أخي رضا من البحيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وانت طيب ان شاء الله.
وانت طيب الله يبارك فيك.
بعد اذنك يا عم الشيخ، انا طبعا في ليبيا ومتجوز واحده ليبيه.
نعم.
فالمهم جايت لي انا مناش نازله معاك البحيره غير لما تكتب لي حوش باسمي.
نعم.
ومخلف منها اولاد.
نعم.
فما اناش عارف توا، انا نبي الحكم الشرعي بس يا عم الشيخ عبد الله.
حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله. اخت ام علي من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اتفضلك الله. حضرتك في عايز عن واحد كان عاوز يبني بيته وبيته انهد يعني، عايز يبنيه، فاخذ قرض من شغله.
نعم.
بس القرض هو المفروض ان كان يسدده البنك هو اللي يسدده مع الشغل يعني.
نعم.
هو ملوش علاقه، هو يدوب هيتخصم من مرتبه بس.
نعم.
فالمهم هو ربنا كرمه وقال الوجه كريم وتوسع الى رحمه الله يعني.
نعم.
فدلوقتي القرض ده اتحط في البنك.
نعم.
عشان الاسر وكده.
نعم.
فمصيرهم هم ايه بقى، يعملوا ايه او يعملوا ايه علشان الشخص اللي توفى ده؟
الان القرض مش انتوا بتسددوه الله يبارك فيك للبنك؟
نعم.
القرض هذا مش يسدد في البنك؟
تحط المبلغ في البنك.
للورثه؟
للقصر.
للقصر. والمال الان اللي اخذه عليه في البنك، طبعا عليه البنك فلوس.
اتخصم المبلغ الفوائد اللي عليه.
يعني في باقي عليه شيء يحتاج الى تسديد؟
نعم.
في باقي عليه دين؟
ما هو حضرتك المفروض كان ياخد 30,000.
نعم.
اخذ 28 على مدى علمي. والفوائد اللي اخذوها ديت خلاص اتخصمت، هو اخذ 28 بس.
نعم.
فالمبلغ ده اتحط في البنك. وخلاص هو توفى بقى، المبلغ ده خلاص يعني المفروض كان هو يتسدد بقى من مرتبه كل شهر.
ايوه، يا ليتكم تسددوا من هذا المبلغ، يا ليتكم تسددون البنك من هذا المبلغ، لان هذا دين على الميت، وقضاء الدين على الميت واجب قبل ان تورث التركه وتوزع.
طب هيجيب الفلوس دي ازاي من البنك؟
اعلموا الجهات المسؤوله بهذا انه عليه دين. علموه انه عليه، ان عليهم دينا. الاخ مصطفى من السعوديه يقول بانه اجبر على التامين الطبي المعروف، فاذا اجبر على ذلك فلا حرج، اما هو لا يختار شيئا من هذا لان معروف الغرر في مثل ذلك، وطالما الحمد لله ان الانسان بامكانه ان يعني ان احتاج الى الذهاب الى طبيب ذهب ويدفع المال في حينه وغير هذا فليفعل هذا، هذا خير له وأحسن، ويخرج بهذا من أي خلاف واقع بين أهل العلم. الأخ محمد من السعودية يقول هو قدم ليحج من فلسطين، قدم قبل فترة، اعتمر قبل تقريبا أيام، ثم رجع إلى جدة وقام فيها، ويود الآن أن يرجع إلى مكة حاجا، فماذا يفعل؟ الحقيقة يعني المتمتع يعتمر ثم يبقى في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة. المعتمر أو المتمتع إذا اعتمر جلس في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة، وأهل العلم يرون أنه إذا خرج من مكة تنقطع عمرته بذلك ولا يكون متمتعا، والبعض يرى بأنه يكون أيضا متمتعا بذلك. وهو على كل حال طالما أنه في داخل الميقات ولم يتجاوز فيعتبر نفسه متمتعا، ولكن خروجا من الخلاف عليه أن يعتمر وهو ذاهب الآن، خاصة أنه قال بأنه سيذهب غدا وأمامه فترة أو فرصة ليعتمر، فليعتمر وليتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكة بالحج. هذا هو الذي أراه بالنسبة لهذا الموقف حلا له وخروجا من الخلاف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخ عبد الله من الجيزة يقول بأن هناك عالم كبير ظهر على إحدى القنوات الفضائية يحارب منهج السلف ويقول عنهم بأنهم مشبهة ومجسمة وغير ذلك. أود أن أقول أولا نحن لا نأتي إلى ألفاظ بعينها فنحارب أو يتكلم بعضنا بعضا عليها. لو أن إنسانا رأى مثلا أن أحدا من السابقين ممن يطلق عليهم أنهم من السلف وقع في لون من التشبيه أو التجسيم لا يعادي السلف بإطلاق ولا يقول عن السلف بأنهم مشبهة أو مجسمة. فسلف هذه الأمة وهي كلمة معروفة وقد عرفها بعض أهل العلم بأن هؤلاء السلف هم من تقدمنا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن التابعين وتابع التابعين، وممن سلكوا منهج أهل السنة والجماعة والتزموا الصراط القويم أو الصراط المستقيم. وهؤلاء لم يقع منهم تشبيه أو تجسيم لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، كيف يقع منهم تشبيه وهم من أبعد الناس عنه وهم يعرفون جلال الله وقدر الله وقدرة رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولا يليق بعبد أبدا أن يشبه الله بخلقه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عن نفسه سبحانه هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو مع هذا متصف بصفات الجلال والكمال سبحانه، وصفاته لا تمثل بصفات خلقه، ولا يبحث العبد عن كيفية هذه الصفة ولكنه يؤمن بها وبما تدل عليها دون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل. وإن كان كذلك فهذا هو الموقف الصحيح بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. على المسلم أن يثبت الأسماء والصفات كما وردت وكما سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بها وسلموا، ثم بعد ذلك لا نمثل ولا نشبه ولا نكيف ولا ننفي عن الله عز وجل صفة وصف بها نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. والآية التي أشرت إليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي فيصل في ذلك. ليس كمثله شيء نفي المثلية عن الله عز وجل، فالله لا يماثله شيء، وهو السميع البصير إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لرب العالمين سبحانه. وأفادت الآية أن نفي التمثيل لا يلزم منه نفي الصفة، وبالتالي نثبت الأسماء والصفات وننفي عن الله مشابهة أو مماثلة المخلوقات. وفي ذلك يقول نعيم بن حماد وهو من شيوخ البخاري رحمهم الله جميعا، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. أما من أول الصفات أو نفاها عن رب العباد وزعم أن من أثبتها مشبه فهذا مخطئ، لأن نفاة الصفات يقولون عن المثبت لها بأنه مشبه، والأمر ليس كذلك. فإثبات الصفات، إثبات الصفات ليس تشبيها أبدا ولا تمثيلا بخالق الأرض والسماوات، لأن صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه، وصفات المخلوقين تناسب عجزهم وضعفهم وفقرهم واحتياجهم. الله عز وجل حي، والمخلوق الآن الذي يتحدث وغيره من الذين يتحركون أحياء، ولكن هل حياتنا كحياة الله؟ حاشا وكلا. وهل وصف الله عز وجل بأنه حي وإطلاق الاسم عليه بأنه هو الحي وقد أثبته لنفسه في كتابه، هل ذلك يعد من باب التشبيه؟ حاشا وكلا، وإنما هذا حق. ومع هذا نعتقد أن حياة الله ليست كحياة المخلوقين، وأنه سبحانه لا يوصف بما يوصف به المخلوقين. الأخت مهاني من الجزائر تقول: عندها بنتان وتخاف أن تكتب لهم شيئا، فهل لو كتبت تكون ظالمة؟ أقول لها: اتق الله ولا تفعلي، وقد ذكرت جزاك الله خيرا أنك تخافي من هذا الفعل، فلا وصية لوارث. أما قولك بأنك تكرهي الكذب وقد عرفت عند الناس بأنك أمينة ولكنك تخاف الرياء، فما أنت عليه حق بفضل الله تبارك وتعالى، فمن من أهل الإيمان يحب الكذب؟ المؤمن لا يكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا اشتهر بالخير والفضل بين الناس وعرف بذلك دون رغبة منه ودون رياء أو سمعة فيرجى له الخير، بل إن هذا من عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. الأخ ممدوح بيشرب السجائر من شهرين، وبعدين حلف على زوجتي ألا يشرب الدخان، والآن كأنه متردد، يقول: لو شربت اليمين يقع ولا لا؟ أقول له: بارك الله فيك، لا تشرب، ولا أود أن أشدد عليك فأقول بأنها طالق إن فعلت، ولكن لا تشرب، وانقطع عن هذه العادة، انقطع عن هذه العادة، فهي فائدة لك في مالك وفي صحتك. وطالما أنك حلفت اليمين ولا تريد الطلاق ولكنك أردت أن تمنع نفسك عن الوقوع في هذا الأمر، فلو فعلت فلا تطلق المرأة بذلك، ولكن عليك أن تكفر كفارة يمين. أما الأخ أبو علاء من الأردن اللي يقول: أنا ببيع في محل والزبون يعني ربما شك، قال أعطاني 10 دنانير وقال أعطيتك 20، فأنا قلت له: احلف بالطلاق. يا أخي لا تعد لمثل ذلك، الطلاق لا يحلف به، الطلاق لا يحلف به، وليس هذا من هدي الإسلام. اليمين لا ينعقد إلا بالله تبارك وتعالى، لا يحلف إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فتوب إلى الله عز وجل ولا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. أما الأخ خالد من سوريا قلت له بالأمس بأن طلاقك واقع، واعقد على زوجتك من جديد ولا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، وتستقبل بعد ذلك الطلقات أو عد الطلقات فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الأخت منور بتسأل عن الجمعة، عن يوم العيد يوم جمعة، هل نصلي الجمعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أباح لمن صلى العيد مع المسلمين أجاز له ورخص له في ألا يصلي الجمعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا أخبر هؤلاء الناس أنه سيصلي صلوات الله وسلامه عليه. فمن صلى العيد وأراد أن لا يصلي الجمعة فلا حرج عليه، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحب لأنه صلى صلوات الله وسلامه عليه. الأخ رضا من البحيرة يقول بأنه في ليبيا ومتزوج امرأة من ليبيا وقالت له لن أنزل معك إلا إذا كتبت لي شيئا باسمي. في الحقيقة أنا أرى مثل هذه الضغوط لا ينصاع لها وإنما عليه أن يتأنى ولا يفعل ذلك، وعليه أن يتحدث إلى زوجه وأن يبين لها خطأ ما هي عليه، وأنه يجب عليها أن تكون مع زوجها في المكان الذي هو فيه. آخر سؤال معي الآن وسننتهي إن شاء الله. الأخت أم علي من القاهرة في اتصال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي سعد.
والله أنا لو ذهبت للحج وأنا في جدة والجماعة ردوني في السكة اللي هي الشرطة يبقى عليها دم.
أنت تجاوزت الميقات ولا شيء؟
لا أنا قاعد في جدة، مقيم في جدة.
أنت مقيم في جدة وذهبت للحج ورجعت؟
ورجعت يبقى هل عليها دم؟
طيب حاضر
ماشي، جزاك الله خير.
إن شاء الله ستحج يا أخي بارك الله فيك.
نعم
ستعود مرة أخرى للحج
إن شاء الله.
أيضا يعني
إن شاء الله.
ما سمعت كلامنا بالأمس؟
نعم لا والله ما سمعت.
طيب خير إن شاء الله. حاضر
خير إن شاء الله.
أخ محمد من الأردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضل الدكتور. سؤال.
تفضل.
هل صلاة ركعتين في قيام الليل تجزي عن قيام الليل؟
إيه؟
صلاة ركعتين من قيام الليل تجزي عن قيام الليل؟
تجزي عن قيام الليل؟
نعم.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ أسامة من السعودية السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
ممكن نفس رقم الشيخ؟
تاخذه من الكنترول إن شاء الله يعطونك إياه. أخ عمرو السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت أنا عايز أوصل لفضيلة الشيخ محمد حسان ومش عارف أوصل له.
الشيخ مش موجود الآن في مصر، ولكن على كل حال إن كانت لديك أمر تود أن تتركه فكلم الكنترول يعني. نعم. أخ أحمد من الجيزة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسالات الشيخ عبد الله دز الرصيد.
إيه؟
الشيخ عبد الله.
إيه؟
دز الرصيد اللي هو من دز الرصيد وكل تحويل الرصيد.
آه.
ان انت تحول رصيد من لبيانة لبيانة مثلا من نقال لنقال يعني تحول رصيد.
ايوه ايوه نعم. طيب
مثلا بجنيه تحولها من جنيه جنيه ربع.
طيب حاضر. دكتور محمد من القليبية السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ والله انا كنت سايمة اللي هم العشر اوائل من ذي الحج لغاية اليوم الرابع واجاني الحيط يعني وكده، فطبعا لو فضلت يعني لغاية يوم عرفة هل يعني مش هينوبني ثواب يعني، يعني لو ما عد علي يعني وما صمتش يوم عرفة بسبب الحيط يعني هل يعني مش هيغفري ربنا يعني سنة ماضية وقادمة يعني؟
طيب حاضر. طيب الحقيقة أنا تكلمت مع الأخت أم علي مباشرة وهي سألت عن القرض الذي أخذه من أخذه ثم توفي رحمة الله تعالى عليه وأصبح المال عندهم ووضع طبعا لأن الأولاد قصر، وأنا أقول لها بأن هذا المال دين في حق هذا الرجل فيجب أن يسدد. هذا ليس ملكا للورثة الآن، لأن أول شيء ما يخرج من التركة بعد تجهيز الميت نحن نسدد الديون التي عليه. نسدد الديون التي عليه. الأخ سعد من السعودية الآن يسأل يقول بأنه ينوي الحج وهو مقيم في جدة وذهب ليتجاوز وليدخل إلى مكة فالشرطة أرجعته وقد لبس ملابس الإحرام. يقول أنا خلعت ملابسي هل علي شيء؟ أنا سألت قلت سترجع مرة أخرى الحج؟ قال نعم. أنا نصحت إخواني بالأمس وقلت هذه المخالفات لا تفعل. يا أخي بارك الله فيك، إن كتب الله عز وجل لك الحج مرة فلا تتخذ مثل هذه الأساليب، لا تتخذ مثل هذه الأساليب، لأنك أنت بهذا تخالف الأنظمة التي تسير أمر الحجيج، ولا شك أن هذه الأنظمة تساهم في تيسير الحج وتساهم في تخفيف الزحام، ولو ترك الأمر لكل إنسان أن يفعل كفعلك ربما ضاقت المناسك بأهلها فلا تعد أولا ولا تفعل. ثانيا، طالما أنك خلعت ثيابك ولن تكمل ولن تأتي ولن تحج ولم تتجاوز الميقات فلا شيء عليك في هذه الحالة. الأخ محمد من الأردن يقول هل صلاة ركعتين في الليل تجزئ عن قيام الليل؟ أقول له بارك الله فيك، صلاة الليل لا يقتصر العبد فيها على ركعتين، وإنما صلاة ركعتين من الليل فيهما فضل عظيم وهي جزء من قيام الليل. أما قيام الليل فلا يقتصر على ركعتين فحسب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه سوى ركعتي السنة الراتبة التي تكون بعد العشاء. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ بهذا جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز الزيادة على 11، وبالتالي فالإنسان إذا أراد أن يقيم لله عز وجل الليل أو أن يصلي الليل لا يقتصر على ركعتين، وإنما يصلي مثلا إن كان حتى مرهقا أو شيء من هذا القبيل يصلي 5 أو 7 أو 9، وإن صلى 11 فهو حسن، ولكن يزيد ما استطاع وليطل القيام بين يدي الله عز وجل، لأن قيام الليل لا يتحقق قيام الليل بركعتين فحسب لطول الليل ولخفة الركعتين عموما التي يقوم بها كثير من الناس الآن. الأخ أحمد من الجيزة يسأل عن تحويل الرصيد من محمول إلى آخر بزيادة، وسبق أن تكلمت في هذا بل ناقشت بعض أهل العلم في هذا. مسألة من النوازل الحادثة في هذا الزمن المتأخر وقد اختلف فيها العلماء، بعضهم رأى أن هذا أمر جائز ومباح لأن الإنسان لا يأخذ مالا مقابل مال، وإنما هو يعطي لمن سيعطيه قيمة استهلاكه للهاتف أو مكالماته، يعطيه مالا ويأخذ هو شيئا يعرف برصيد يتكلم من خلاله، فقالوا هنا اختلف الأمر فلا حرج في ذلك. والبعض يرى أن هذا فيه تحايل على الربا، وأنه أيضا قدم عوضا مقابل عوض من جنس واحد ألا وهو المال، وإن كان هو كله استخدام. والذي أراه والله أعلم أن يبتعد الإنسان عن ذلك وأن يقتصر على الجزء المخصص له من وراء الشحن. يعني مثلا تريد أن تشحن كارت ب50 جنيه مثلا، فأنت لك في هذه 50 ربح، اقتصر على ذلك ولا تزد على غيرها. يعني آخر سؤال معنا وليسمح لنا إخواننا في هذا اللقاء بعد ذلك، الأخت أم أحمد من القليوبية تقول بأنها صائمة والآن ولكنها ستحج إن شاء الله، تريد أن يعني تحصل على فجر على أجر صيام 9 من هذه الأيام المباركة، ولكنها ستذهب إلى الحج وستفطر في يوم عرفة، وتقول أنا لو أفطرت يعني هل لا يغفر لي بسبب ذلك؟ أقول لها السنة في حق الواقف في عرفات أن يفطر في هذا اليوم، السنة في حق الواقف في عرفات أن يفطر في هذا اليوم، هذه السنة في حقه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم الصلاة وبركاته
الشيخ، الله يسلم فضيلة الشيخ. أنا بغيت أسأل، أنا أصلي الفروض والنوافل والش اسمه السنة كلها من القرآن، هل يجوز
فيها إيه؟
هل يجوز أني أنا أفتح المصحف قدامي وأنا أصلي، أصلي السنة والنوافل والفرض من قراءة القرآن، يعني أختم القرآن في الصلاة، يعني تقريبا كل شهر مثلا أختم القرآن من الصلاة من القرآن.
نعم،
يجوز اني انا اقرا القران في صلاتي كلها في جميع اللي انا اصليه، النوافل وال قيام، حتى قيام الليل مثلا.
طيب،
اقوم في الليل افتح القران اقرا مثلا سوره البقره.
تسمع الجواب حاضر،
هل يجوز ولا
حاضر.
لا، جزاك الله خير.
تسمع الجواب، الله يبارك فيك. اذا اقول لاختنا ام احمد يستحب بل لا يسن للواقف في عرفات أن يصوم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أرادوا أن يتأكدوا في هذا اليوم هل النبي صام صائم أو مفطر، فقدموا له إناء فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم، فعرفوا أنه لم يكن صائما، فصارت السنة للواقف في عرفات في للحاج ألا يصوم في يوم عرفات ليتقوى في هذا اليوم على الطاعة والعبادة والدعاء في هذا اليوم العظيم. أخت أم خالد من الإمارات تسأل، تقول بأنها تصلي الفروض والنوافل من المصحف، وتقول هذا جائز أم لا؟ فأنا أقول لها لا تصلي الفرائض من المصحف، لأن هذا لم يرد أصلا. صلاة الفريضة يصليها العبد من حفظه، أما النافلة فالأصل أن يصلي الإنسان من حفظه، هذا هو الذي كان معهودا عند السلف، وكانوا يحفظون القرآن الكريم. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى المصحف في النافلة ليختم القرآن في الصلاة أو ليطيل القراءة، كما ذكرت أختنا أم خالد بأنها تريد أن تقرأ سورة البقرة كاملة وربما تكون لا تحفظها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى جل في علاه. وختاما أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يكتبنا مع جموع الحجيج الذين سيقفون في عرفات ويبيتون في مزدلفة ويرمون الجمار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.